الشريط الأخير الرابع والثلاثون.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون، هذا هو اللقاء الأخير بمشيئة الله تعالى، وذلك في الدورة العلمية الأولى بمدينة العين، والتي خصصت لدراسة بعض كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي. وقد حققنا بحمده وفضله جل وعلا في هذه الدورة تدريس الأصول الثلاثة في التوحيد، وكذلك القواعد الأربع في التوحيد. واليوم بمشيئة الله تعالى ننتهي من كتاب التوحيد لشيخ الإسلام النجدي عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إنا نجد، فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. حديث الصحيحين. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع، ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدكم. ماذا عندكم كحبة إلا في كف الرحمن إلا كخردلة كخردلة في يد أحدكم. هذا جاء من قول ابن عباس. وقال ابن جرير حدثني يونس أنبأنا ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بأي حال من الأحوال، بل هو ضعيف وليس له ما يقويه، ومحل ذلك في علم التخريج خلال الدروس التي تقام في المكتبة. قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. الكرسي أعظم وأكبر من السماوات والأرض، والعرش أعظم من الكرسي، فالسماوات والأرض لا شيء بالنسبة لكرسي الرحمن، كما قال سبحانه تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. لكن هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو حديث أبي ذر. وشيخنا محمد ناصر الدين الألباني جمع هذه الطرق والشواهد لحديث أبي ذر وحكم على الحديث بأنه صحيح. وقبل مرة حصل اتصال من إذاعة القرآن الكريم من أبو ظبي، وسألت عن هذا الحديث وقلت لهم الحديث هذا لا يثبت، فذكر المذيع بأنه لا يثبت. ثم رد أحد الإخوة بفاكس وقال بأن الحديث قد صححه الألباني، ثم اتصلوا بي مرة أخرى وقالوا جاءنا فاكس وكان هذا عبر الهواء. فقلت لهم الحديث لا يثبت، وذكرت لهم الطرق لأن الطرق جاءت بضعف شديد، فالحديث إنما جاء موقوفا ولا يصح مرفوعا، والأصل أن الحديث إذا جاء منقطعا فإنه لا ينجبر. قد اجتهد الشيخ ناصر عليه رحمة الله وحكم الحديث بالصحة، مع أنه كان الأولى أن يحكم على الحديث لو قلنا بتقويته أن يحكم عليه بأنه حسن لغيره، ولكن نقول أن الشيخ رحمه الله تعالى كان أحيانا ربما يقول في الحديث بأنه حديث صحيح وهو لا يقصد بأنه صحيح لذاته وإنما يقصد بأنه ثابت، بمعنى أنه يندرج تحت قوله الصحيح ما يكون صحيحا لذاته وما يكون إيش حسنا سواء لغيره أو لذاته. هذه قاعدة الشيخ، وكان في أيامه الأخيرة رحمه الله يتمنى لو أنه بين الفارق في كثير من الأحاديث التي حكم عليها بالصحة وهي أدنى من ذلك. والحاصل أن هذا الحديث لا يتقوى، لأن الروايات جاءت بشديدة الضعف، ومنها هذه الرواية رواية أبي ذر فيها شدة من الضعف، وفي بعض الطرق فيه أو فيها انقطاع، وعلى ذلك فلا يثبت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مخرج في الشعب البيهقي شعب الإيمان. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا أيضا لا يثبت، لا يثبت رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من قول ابن مسعود قال أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله وهو ابن مسعود، ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق، يظهر أن كلام الذهبي هذا منقول من كتابه المسمى بالعلو. وعن العباس بن عبد المطلب قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله سبحانه وتعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، أخرجه أبو داود وغيره. هذا أيضا ضعيف لأنه جاء من طريق عبد الله بن عميرة. عبد الله ابن عميرة مجهول، فأيضا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث خرجه الترمذي وأخرجه الإمام أحمد في مسنده وأخرجه أبو داود. قال فيه مسائل، الأولى تفسير قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه عليه الصلاة والسلام لم ينكروها ولم يتأولوها. نقول هذا لم ينكروها مما ثبت أنهم حدثوا بها النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأصل أنهم قد أنكروا وأولوا الكثير والكثير. لكن يحمل الكلام من الشيخ رحمه الله على أنه قصد مما ثبت أنهم حدثوا به النبي عليه الصلاة والسلام، أما من ناحية الإطلاق فلا يقبل كما هو معلوم لديكم، لأن الله عز وجل يقول عنهم يحرفون الكلم عن مواضعه. قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أتجدون آية الرجم في التوراة؟ قالوا لا. والبعض أولها والبعض حرفها وهكذا. أتجدون محمدا في التوراة؟ قالوا ما وجدنا وما علمنا له ذكرى. الثالثة أن الحبر لما ذكرها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقه، ونزل القرآن بتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك من رسول الله عليه الصلاة والسلام عند ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين بمعنى لله عز وجل، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في اليد الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة شمال وشمال والأقوى بالكسر. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماوات. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. حادي عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء إلى سماء بمعنى من المسافات. الثالثة عشرة كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الخامسة عشرة أن العرش فوق الماء، هذا لا إشكال فيه، وكان عرشه على الماء. السادسة عشرة أن الله فوق العرش، الرحمن على العرش استوى. السابعة عشرة كم بين السماء والأرض. الثامنة عشرة كثف كل سماء 500 سنة. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله مسيرة 500 سنة. 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم. قال شيخ الإسلام عند تمام هذا المتن: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. هذا الباب يتعلق بعظمة ربنا سبحانه وتعالى، وأن هذه السماوات وكذلك الأرض وما فيها وهذا الكون وما فيه لا يساوي شيئا بالنسبة لربنا سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق هذه السماوات التي نعيش فيها السنين الكثيرة والتي يوجد فيها الجبارون والمتكبرون والظلمة والملاحدة وسفاكو الدماء، خلقها الله وخلق السماوات في 7 أيام، في 6 أيام. وما هذه التقديرات وهذه الأوقات إلا من الله سبحانه وتعالى حكمة، وإلا فقدرة الله عز وجل أعظم من ذلك بكثير، فعنده القدرة والتي يستطيع سبحانه وتعالى أن يخلق السماوات والأرض في أقل من ثانية، ولكن أراد الله عز وجل حكمة من هذه الأيام، وهي في الأيام 6. وهذا الباب عندما يقرأه الشخص ويتأمل فيه يرى عظمة الله سبحانه وتعالى وأنه لا شيء بالنسبة لعظمة الله عز وجل. هذا المخلوق لا شيء بالنسبة لعظمة الله، كذلك هذا المتكبر وما لديه من الأموال وما لديه من القوة لا تساوي شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى يقبض السماوات والأرض ويطوي السماوات والأرض طويا كما تطوى الصحف بقبضته، ثم ينادي ويقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ولهذا ما يجيبه أحد، لأن الجميع صرعى لا تسمع لهم صوتا ولا همسا. ولذلك المصنف عليه رحمة الله بوب هذا الباب بقوله تعالى ما قدر الله حق قدره. لماذا ما قدر الله حق قدره؟ يعني لو تأمل الشخص في واقعه وهو يعيش على هذا الكون وسألناه وقلنا له البصر الذي عندك من ملك من؟ يقول من ملك الله. والسمع من ملك الله، والهواء الذي نتنفس به من ملك الله، والأرض والطعام والشراب والملبس والصحة من ملك من؟ والليل والنهار من ملك من؟ من ملك الله. فكيف لا يستحي هذا الشخص أن يعصي الله سبحانه وتعالى؟ فكيف لا يستحي الشخص من الله سبحانه وتعالى وهو يفعل هذه المعاصي؟ فكيف يعطيك الله عز وجل هذه الأمور وهذه النعم وأنت تعصي الله سبحانه وتعالى ولا تستحي من ربك؟ فأنت لم تقدر الله عز وجل الذي أوجد لك هذه النعم والذي هو يملكها جميعا. وهؤلاء أيضا اليهود وهؤلاء النصارى والملاحدة ما قدروا الله حق قدره، لأنهم لو عرفوا له قدرا ما عبدوا غيره، ولو عرفوا له قدرا ما حرفوا التوراة والإنجيل، وما أنكر الملاحدة وجود الله سبحانه وتعالى. وهذا في الأصل يعود إلى عدم التقديس، وعدم التقدير يعود إلى ضعف الإيمان. ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات. يقول ابن مسعود كما في الصحيحين وهو ما استدل به المصنف في هذا الباب، قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحبر هو العالم من اليهود، وسمي بالحبر لأنه يعيش مع المحبرة، مع المحبرة يكتب ويقرأ ويصحح وينقح في المسائل. ولا يمنع أن يقال على عالم من العلماء بأنه حبر، نسبة إلى التحذير وليس نسبة إلى اليهود. أما إذا قال شخص على عالم بأنه حبر قصد بأنه حبر كحبر اليهود فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولذلك نجد أن سلفنا الصالح يطلقون على بعضهم من أهل العلم بأنهم أحبار، ويقولون عن ابن عباس حبر هذه إيش الأمة، فلا مانع من إطلاق كلمة الحبر على أحد من علماء الإسلام، ولكن نسبة إلى ما يحبره من المسائل وليس نسبة إلى ما عليه اليهود. فجاء هذا الحبر وهو من اليهود وعالم من علماء التوراة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد، لم يقل يا رسول الله، لأنه لو قال يا رسول الله فمعناه أنه يؤمن برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما قال له يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، السماوات على إصبع، بمعنى أن الله عز وجل وضع هذه السماوات كاملة على إصبع وبقدرته وإرادته جل وعلا أن يحرك هذه السماوات بإصبعه فلا تساوي بعدها شيئا. يعني لو قلنا لشخص خذ هذه الساعة وضعها على أصبعك، الآدمي ما عنده قدرة، لو على أصبع مباشرة تسقط، مباشرة تسقط، لأن قدرة الآدميين لا شيء، ومع هذا فقدرة الله سبحانه وتعالى عظيمة، السماوات كاملة على أصبع من أصابع الرحمن، لهذا عظمته عظيمة. ما يستطيع الرجل أن يحيط بالله عز وجل علما، ولا يستطيع أن يقول هو عبارة عن كذا وكذا كما تفعل غلاة الصوفية الذين قالوا الله عز وجل هو عبارة عن شاب مارد، لا هو قصير ولا هو طويل، لا هو كالعبد ولا هو يخالفه، لا هو أسود ولا هو أبيض. إذن سبحان الله تصفون لنا وصفا ما استطعنا أن ندركه، ولو أنكم سلمتم لكتاب الله وقلتم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لكفى الله المؤمنين القتال فحصل الغلو. فلهذا قدرة الله سبحانه وتعالى عظيم، ما نقدرها بقدر، وما يستطيع الإنسان مهما قدر من الأعمال أن يقدر الله حق قدره. حتى الأنبياء كذلك الرسل مهما عبدوا الله سبحانه وتعالى فإنهم لن يوفوا عبادة الله كما أراد الله عز وجل، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام سجدوا وقاربوا كما في الصحيحين، فوالذي نفسي بيده لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا ولا أنت؟ قال ولا أنا، ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وإيش وفضل. ولهذا نعمة البصر كما جاء في بعض الأحاديث أن رجلا يؤتى به يوم القيامة ويقول الله عز وجل اجعل عبدي في جنتي أو أدخل عبدي إلى الجنة بفضلي، فيقول يا رب بل بعملي كنت صالحا وكنت كذا، فيقول الله عز وجل زنوا بصره، فيوضع هذا البصر في كفة وتوضع أعماله الصالحة في كفة، فنجد أن هذه الأعمال الصالحة لم توفي ولا بشيء من نعمة البصر، فيقول الله سبحانه وتعالى أعيدوه إلى النار، ويقول يا رب بفضلك وبرحمتك، فيقول أعيده إلى إيش؟ إلى الجنة. قال والأراضين على إصبع. فهذا الحديث يفيد على ما هو وارد، ولكن لا يدل قطعا على أن هذه هي لله سبحانه وتعالى فقط، ولا يدل هذا قطعا على أنها في اليمنى أو أنها في اليسرى، فقد يكون منها ما هو في اليسرى، وقد يكون منها ما هو إيش في اليمين، ومنه ما يكون في الشمال. لكن ما علينا أن نسكت وأن نكف ونقول نثبت لله ما أثبت لنفسه. هل له أصابع؟ نقول نعم نثبت له الأصابع كما وردت في الكتاب والسنة. يقول في صحيح مسلم إن العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، إذن له أكثر من أصبعين، وهنا ذكر 4 أصابع وفي بعض الروايات 5 أصابع. لكن هذه الروايات وهذه الأحاديث لا تدل على إيش؟ على الحصر، ولكن نؤمن بما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقول أنا الملك، هذا كلام من؟ كلام الحبر. والنبي عليه الصلاة يسمع، والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه، هذه النواجذ الأنياب، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وجاء في الرواية الأخرى لمسلم: والجبال والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. هنا لا منافاة بين الرواية السابقة وهذه الرواية. الرواية السابقة ما ذكرت الجبال، لكن ذكرت ماذا؟ الشجر. وهذه الرواية ذكرت الجبال مع الشجر، فمعنى هذا أن الراوي لما ذكر الرواية الأخرى ما ذكر فيها الجبال، سقطت منه فجاءت في الرواية الأخرى. ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الله. يهز الله سبحانه وتعالى الجبال ويهز الشجر يوم القيامة ويقول: أنا الله، أنا الملك أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثراء على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. هذا أيضا فرق بين الماء والثراء في الرواية السابقة، وهنا لم يفرق. في الرواية السابقة الماء على إصبع والثراء على إصبع، وهنا جمع الماء والثراء. نقول هذا في الأصل أنه يعود إلى من؟ إلى الناقل الذي نقل الحديث. والآدم إذا نقل شيئا لا بد أن يحصل له شيء من الخطأ. وذكر أيضا الرواية الأخرى عند مسلم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى. إذن السماوات مطويات بيمينه، هذا توضيح للآية. ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون الذين تعاظموا وترفعوا؟ أين المتكبرون أصحاب الكبر؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله. إذن في الحديث إثبات بأن لله عز وجل يدين، إحداهما يمين والأخرى شمال. لكن جاء في الرواية الأخرى وهي ثابتة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلتا يديه يمين.
فكيف الجمع؟
الجمع أن يقال كلتا يديه يمين، بمعنى أن الشمال في قوتها كاليمين، فلا منافاة، فله يمين وله شمال. فلما كانت الشمال كقوة اليمين لعظم قدرة الله عز وجل قال كلتا يديه يمين، وهذا تعبير وأسلوب من أساليب العرب. ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون أين المتكبرون؟ وذكر المصنف ما جاء عن ابن عباس أنه قال ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هذا جاء من قول ابن عباس، وهو يبين أن السماوات والأراضين في كف الرحمن لا شيء، لا شيء. لكن هل هذا له حكم الرفع؟ الجواب لا، ليس له حكم الرفع، لأن ابن عباس أحيانا ربما يذكر ما علمه من روايات الأحبار، ولذلك فنحن لا نؤمن إلا بما له حكم الرفع من الغيبيات، وما دون ذلك فلا نؤمن به، لأننا نعتقد اعتقادا جازما أن الصحابي يصيب ويخطئ لكونهم من البشر وليسوا معصومين. وهذه السيرة من الأحاديث والآثار تثبت ما حصل لبعض الصحابة رضوان الله عليهم من الخطأ في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الرواية الأخرى، وقلنا بأنها ضعيفة عند ابن جرير، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس، معروف الترس، ترس وترس، هذا أيضا كذلك لا يثبت رفعه، ومعناه من ناحية إجمالية صحيح أن السماوات لا تساوي شيئا بالنسبة لإيش؟ للكرسي، بالنسبة للكرسي. وقد حصل خلاف بين أهل السنة والجماعة، هل الكرسي هو العرش أم بينهما فرق؟ وهذه مسألة يطول ذكرها والوقت ضيق، ولكن أنصح الطالب أن يرجع إلى ما ذكرناه وبيناه في دروسنا على شرح الواسطية، ونحن نتكلم عن الكرسي وعن العرش، والخلاف داير بين أهل السنة والجماعة في هذه المسألة وهو موضح هنالك. أيضا الرواية الأخرى مرفوعة من رواية أبي ذر ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد، ما الكرسي في العرش، العرش الذي هو السرير، العرش هو عبارة عن ماذا؟ عن السرير، كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث سحراء من الأرض. يعني لو أتيت بحلقة ورميتها في الفلاة ثم افتعت، هل ترى هذه الحلقة؟ جو ما تراها. كذلك هذا الحديث يبين أن الكرسي لو وضع أمام العرش لا يساوي شيئا بالنسبة لعرش الرحمن، لا يساوي شيئا بالنسبة لعرش الرحمن، وهو العرش الذي عظم في الكتاب والسنة. ومع ذلك ذكر الله عرش الرحمن، وذكر بأنه يحمل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية من الملائكة، ثمانية أي من ملائكة الرحمن. إذن إذا جاء ربنا يوم القيامة يأتي على عرشه وتحمله 8 من الملائكة، وهو ليس في حاجة إلى هذا أن تحمله الملائكة، ولكن هذه حكمة لا يجوز لنا أن نعترض عليها كما أوردها الله سبحانه وتعالى نسلم. أيضا الرواية التي عن ابن مسعود لا يصح رفعها، لكن جاءت من قوله أنه بين المسافات بين السماوات مع بعضها البعض وبين العرش وبين الكرسي والماء والماء والعرش وهكذا، فذكر وقال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، هذه التي فوقنا هي السماء الدنيا، ولكن لو نظرناها ما نستطيع أن ندرك حقيقتها، بدليل أننا لو ركبنا في طائرة وارتفعت الطائرة إلى أعلى لضاعت الطائرة، والطائرة ما تستطيع أن تصل إلى السماء الدنيا، وإنما هي تحت السماء الدنيا، نحن الآن نعيش تحت السماء الدنيا، ولو ارتفعنا إلى أعلى لوصلنا إلى أماكن تمنعنا من إدراك السماء الدنيا بحقيقتها. فهنا يبين ابن مسعود، وهذا كما قلنا لكم لا يثبت بدليل، قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء وسماء 500 عام. 500 عام بمعنى في مسيرة الشخص إذا مشى على خيله أو على إيش أو على ناقته أو مشى برجله، يعني إذا قدر الله عز وجل واستطاع الإنسان أن يمشي وأراد أن يمشي من السماء الدنيا إلى السماء الأولى أو من السماء الأولى إلى الثانية، فيحتاج إلى 500 سنة من أجل أن يصل، ولا يتوقف، لا يقول أنا أحتاج إلى راحة أحتاج إلى نوم أحتاج إلى شرب، وهذا محال في حق البشر، لأنه من هو الذي منا يستطيع أن يعيش هذه السنوات السنهات عدة؟ ما يستطيع. وأيضا وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فهذه التحديدات ما ثبت فيها دليل، وإنما هي من أقوال بعض السلف التي يحتمل أنهم نقلوها عن بعض كتب الإسرائيليات، ولا مانع من الإخبار كتب الإسرائيليات، لكن لا نصدق ولا كذب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وجاء في بعض الروايات قال إذا حدثكم بنو إسرائيل عن شيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أيضا ذكر رواية العباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون كم بين السماء والأرض، فبين النبي عليه الصلاة والسلام بنحو ما سبق مع بعض الاختلاف إلى أن قال وكثف كل سماء 500 سنة، كثافة السماء عبارة عن كم؟ عن 500 سنة، وكثف كل سماء 500 سنة. ثم قال وبين السماء السابعة والعرش بحر من أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله سبحانه وتعالى فوق ذلك، والله لا وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا الحديث كما قلنا لكم لأنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه من طريق عبد الله بن من بن عميرة، فهو مجهول. هذا الباب في الحقيقة أنه يحتاج إلى وقت طويل من أجل التفصيل فيه بدقة، وذلك لطوله، ولكن أخذنا المعتمد الذي ينبغي للأصل للمسلم أن يعتقده، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يقدر حق قدره، ولا بد أن يعطى من العبادة ما يستحق بقدر استطاعة الرجل، وأن هذه القوة التي لدى الله سبحانه وتعالى لا تنافسها قوة، فهذه السماوات على أصبع، والأرض على أصبع، والشجر والماء على أصبع، وسائر المخلوقات على أصبع. إذن فالدنيا هينة، وكل ما فيها هين، والبقاء والقوة لله سبحانه وتعالى. وبينا أيضا كذلك الروايات التي سبقت ما هو الذي ثبت منها وما هو الذي لم يثبت، ووضحناه. وينبغي للإنسان إذا وقف عند أي رواية أو عند أي حديث ما يقبله الحديث مباشرة، ولكن عليه أن ينظر هل صح أم هو ليس بالصحيح. هذا الباب نستفيد منه عدة مسائل. المسألة الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته بيده. ما هو تفسيرها؟ تفسيرها أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله، ويطوي هذه السماوات كطي إيش؟ كطي السجل، سجل، هذا السجل تطويه، لكن ليس طيه سبحانه وتعالى كطينا لهذا الكتاب، وإنما الطوي يليق بجلاله جل وعلا، لا نشبه ولا نعطل ولا نكيف ولا نؤول، ونؤمن بظاهر ما ورد عن الله وعن رسول الله في الأسماء والصفات. فتفسير هذه الآية أن الله عز وجل يقبض هذه السماوات وهذه الأرض، ثم ينادي ويقول أنا الله، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وهذا إذن بفناء الدنيا. من الفوائد أيضا كذلك أن اليهود يعلمون أشياء يؤمنون بها، ينكرون شيئا ويظهرون شيئا، ومما أظهروه ما عرف في صحيح السنة، ومن ذلك ما ذكره هذا الحبر اليهودي. من المسائل أيضا أنه ينبغي للرجل إذا حدثه اليهودي أو النصراني أو الكافر بشيء وقد وافق الشرع، فعليه أن يصدق هذا اليهودي وأن يصدق هذا الكافر، طالما وقد ثبت فيه دليل في شرعنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، ودليل التصديق أنه ضحك، فهذه علامة الموافقة، أي هذا أيضا عندنا في كتاب ربنا. نستفيد أيضا كذلك أن لله عز وجل يدين، وهما تليقان بجلاله، يد يمين ويد شمال، وأن الشمال بقوة اليمين، ولا يجوز للرجل أن يؤول اليدين بالقوة أو القدرة، بل عليه أن يثبت اليدين على الحقيقة. مما يستفاد أيضا كذلك أن الكرسي عظيم بالنسبة للسماوات والأرض، فالسماوات والأرض لا شيء بالنسبة للكرسي، لقوله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. ويستفاد أيضا كذلك أن الكرسي لا شيء بالنسبة للعرش، والعرش هو سرير، هو السرير، وأيضا وقفنا على بعض المسافات المذكورة في الحديث ما بين كل سماء وسماء وما بين الماء والعرش، وهذه قلنا بأنها من الآثار وليست من الأدلة المرفوعة. ومما أيضا يستفاد أن العرش على الماء وأن الله على العرش استوى استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ثم ختم المصنف عليه رحمة الله هذا الكتاب بقوله: والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذا يعتبر من أدبه ومن تواضعه، ويعتبر مما ينبغي للعالم أن يأتي به، أنه يحدث بالشيء ثم يقول الله أعلم، بمعنى الله أعلم ما ذكرته كله عن بكرة أبيه يكون صحيحا أم منه ما ليس بالصحيح. لابد من التفويض في كثير من الأشياء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن العلم الكامل إنما هو خاص به سبحانه، لأن الله عز وجل يقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفتي في المسائل التي لا يعرف الجواب، ولهذا لما سألوه عن الروح سكت وما أفتاهم بشيء، وانتظر حتى جاء قوله تعالى: قل الروح من أمر ربي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الروح من أمر ربي. وابن مسعود عليه رحمة الله كما في الصحيحين يحدث عنه مسروق، يقول مسروق: قال عبد الله: يا أيها الناس، من علم شيئا فليقل به، ومن لم يعلم شيئا فليقل الله أعلم، فليقل الله أعلم، فإن الله قد نهى نبيه عن التكلف. كذلك أنت لا تتكلف، عليك إذا ألفت أو كتبت أن تكتب الله أعلم في نهاية البحث، وذلك لوجود التقصير عند الكثير. ثم تمم هذه الخاتمة بقوله: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا. وبهذا أيها الإخوة ننتهي من هذا الكتاب، وأنا أنصح طلبة العلم بكثرة المراجعة قبل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى وبالإخلاص، فإن الدعوة وهي دعوة أهل السنة والجماعة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تنتشر إلا بالإخلاص وبالعلم. فحافظوا على الإخلاص وعلى التقوى وعلى كثرة العبادة وعلى الصدق مع الله سبحانه وتعالى، ولا دعوة لكم ولا مكانة لكم ولا أحد يمكن أن يتقبل دعوتكم إلا بالعلم. فاجتهدوا وواصلوا في الطلب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيديكم وأيدي إخوانكم جميعا من الحاضرين ومن السامعين، أن يأخذ بأيديهم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم: ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.